صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في تعريف الشرط، وقد فرغنا من هذه المسألة إلا أن هناك بعض الملاحظات التي ترد على ما ذكر، وسنقتصر على المهم فقط. وقد نضيف في التقريرات بعض الملاحظات الأخرى. وحاصل الملاحظات هي أنه ليس هناك معان للفظ الشرط، كما ذكر المصنف، حيث ذكر معنيين عرفيين ومعنيين اصطلاحيين، بل ليس هناك إلا معنى واحد للشرط، وهذا ما صرح به جمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشيته جزء 3 صفحة 267، وكالسيد اليزدي في حاشيته جزء 3 صفحة 243، وكالسيد الخوئي جزء 40 بحسب الموسوعة صفحة 6، وغيرهم من الأعلام. فالكل ممن تلا المصنف بحسب ما وقفنا عليه متفق على أنه ليس للشرط إلا معنى واحد، وإن اختلفوا في هذا المعنى واحد. والذي يبدو ونستقربه هو ما ذكره الإيرواني ووافقه عليه سيدنا الخوئي، من أن معنى الشرط هو الربط والتقييد بين شيئين، فربط شيء بشيء أو تقييد شيء بشيء يسمى شرطا، وهذا الربط والتقييد له أنحاء 3. النحو الأول، الربط التكويني، كالربط بين العلة والمعلول، النار والإحراق. فيقال للعلة أنها شرط. النحو الثاني، الربط التشريعي، كالربط بين الشرط والمشروط. من قبيل الطهارة والصلاة، فيقال للصلاة للطهارة أنها شرط. النحو الثالث، الربط الخارجي، وهو الذي يقوم به المكلف من الربط بين شيئين كما في موارد النذر أو العهد مثلا، حيث يربط الناذر فعل المنذور بحصول النذر، كما لو قال لله علي الصدقة إن جاء زيد من السفر، فربط بين الصدقة ومجيء زيد من السفر، فالصدقة تعتبر شرطا، والربط في العقود من هذا النحو الثالث، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بشرط خياطة الثوب، فقد ربط خياطة الثوب البيع بخياطة الثوب، فخياطة الثوب شرط. وبهذا المعنى الذي ذكرناه للشرط وهو الربط تترتب تلك المعاني الأخرى التي ذكرت، فإن مقتضى الربط بين شيئين عدم أحدهما عند عدم الآخر، يعني عدم المشروط عند عدم الشرط، فهذا الأثر ليس معنى في قبال المعنى الأول، فإنه من الطبيعي أن ربط شيئين ببعضهما نتيجته عدم أحدهما عند عدم الآخر، لأن هذا معنى في قباله، كما أن ما ذكره أرباب النحو وأرباب الحكمة من المعنى للشرط متفرع عن هذا المعنى عرفي الذي ذكرناه. هذا هو الذي يبدو، هذا هو المهم، أما بقية الأمور التي كنا نرغب في ذكرها خشية من مداهمة الوقت سنعرض عنها وقد نضيفها في الكتب إن شاء الله تعالى. اتضح الآن لديك معنى الشرط الرابط وليس كما أفيد. أكو إضافة، أكو اعتراض، أكو احتجاج يا أحمد؟
لا، هذا الكلام سليم، لأن أمس ما كنا بعيد.
ها،
بعد. الله العالم.
جزاكم الله خير. أيا الشيخ. بعد ذلك نأتي للمسألة الثانية الجديدة، وهي الشروط المعتبرة في صحة الشرط. ذكر الأعلام مجموعة من الشروط المعتبرة في صحة الشرط المأخوذ في العقد، أشار المصنف هاهنا إلى 9 من هذه الشروط، وسيبحث في تحقيقها في زها 44 صفحة في تحقيق هذه الشروط، وبحسب الدورة السابقة التي كنا فيها ما تم لنا منها إلا 2 من هذه 9، وهما الأول والرابع، والآن نعيد البحث من جديد مرة جديدة أخرى لنرى يتغير يتبدل موافق المصنف بما ذكر كذا. طبعا المصنف يذكر الكل ثم يحقق ما التام ما غير التام. فارتقب وتهيأ مولاي لابد تحقق. الشرط الأول أن يكون الشرط داخلا تحت قدرة المكلف. أما إذا كان الشرط ليس مقدورا عليه فهو باطل ولا يجب الوفاء به، بلا فرق بين أن يكون هذا الشرط صفة غير مقدورة للمشروط عليه، كأن يشترط البائع على المشتري صيرورة الزرع سنبلا، أو المولود ذكرا فيقول البائع بعتك هذا الزرع بشرط صيرورته سنبلا مع أنه ليس بمقدور المشتري صيرورة الزرع سنبلا، أو يقول له بعتك هذه الدابة بشرط أن يكون الحمل ذكرا مع أنه ليس بمقدور المشتري ذلك، أو كان الشرط عملا ليس مقدورا عليه لا أنه صفة، كأن يشترط البائع على المشتري أن يجعل الزرع سنبلا فيقول له بعتك هذا الزرع بشرط أن تجعله سنبلا، فتارة يشترط الصفة وتارة يشترط الفعل. صيرورة يعني هذا شرط نتيجة، جعل شرط فعل. ما واضح الآن بعد تعرف بالآخر احنا سؤالنا هذا مولاي إذا قال بعتك الزرع بشرط صيرورته سنبلا يعني يصير هو بدون أنك تعمل عمل هو يصير بالعوامل الطبيعية، وأما الثاني لا بشرط أنت تجعله سنبلا مع أن كلا الأمرين ليس بمقدور لأن هذا بإذن لا وبإرادته وليس بمقدور المشتري أن يصير هذا الزرع سنبلا أو أن يجعل الزرع سنبلا أو أن يجعل الجنين في بطن الدابة أو الجارية ذكرا أو توأما أو أنثى. إن شاء الله غير واضح. واضح جزاكم الله خير. واضح الآن. هذا ما مثل به العلامة في القواعد. شيخ يعقوب جزاك الله خير. ها شيخ أفضل ما سمعنا. ظلمناه. إذا اتضح ذلك نقول بأن الكلام في هذا الشرط في نقاط ثلاث، سنبحث الآن ثلاث نقاط في هذا الشرط. النقطة الأولى ما هو المراد من اشتراط القدرة في صحة الشرط؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول أن المراد من اشتراط القدرة أن لا يكون المشروط فعلا للغير وخارجا عن سلطنة المشروط عليه، بل هو من أفعال الله سبحانه أو من أفعال بقية البشر غير المشروط عليه. وهذا مثل ما مثلنا به كاشتراط فيرورة الزرع سنبلا، فإن هذا المشروط ليس من أفعال المشروط عليه بل من أفعال غيره، فلذا يكون باطلا. الاحتمال الثاني أن المراد من اشتراط القدرة في صحة الشرط هو أن يكون المشروط فعلا ممكن الصدور من المشروط عليه، فلا يكون محالا عقليا كاجتماع الضدين، ولا يكون ممتنعا عاديا كالطيران في الهواء. أما لو اشترط البائع على المشتري المحال العقلي مثل بعتك الكتاب بشرط أن تجمع بين البياض والسواد، فهذا الشرط باطل. أو لو اشترط عليه الممتنع العادي مثل بعتك الكتاب بشرط أن تطير في الهواء، فهذا الشرط باطل. إذن فيوجد احتمالان للمراد من كون المشروط مقدورا. الاحتمال الأول أن لا يكون من أفعال الغير. الاحتمال الثاني أن لا يكون محالا عقلا أو ممتنعا عاديا. إن شاء الله واضح. والأقرب عند المصنف أن المقصود من هذا الشرط في كلمات الأعلام هو الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني، أي أن لا يكون من أفعال الغير. ويشهد لذلك عدة شواهد وقرائن على أن هذا هو المقصود في كلمات الأعلام. الشاهد الأول أن العقلاء لا يقدمون في معاملاتهم على اشتراط المحالات العقلية أو العادية، فلا يشترط البائع على المشتري ما دام عاقلا أن يجمع بين الضدين أو أن يطير في الهواء. فبما أن العقلاء لا يقدمون على اشتراط المحالات العقلية أو العادية، فلا يناسب حينئذ تفسير القدرة على الشر في كلمات الأعلام على الاحتمال الثاني، بل المناسب تفسيرها بالاحتمال الأول. شاء الله واضح. الشاهد الثاني من البعيد جدا أن يكون مقصود الأعلام في اشتراط القدرة على الشر هو أن يكون أن لا يكون محالا عقليا أو ممتنعا عاديا. فليس من شأن الفقهاء أن يذكروا في الفقه هذا الشر الواضح الفساد ثم يبحثوا أنه شرط صحيح أو شرط فاسد. فالمناسب لشأن الفقهاء هو حمل اشتراط القدرة على الشر في كلماتهم على الاحتمال الأول، يعني أن لا يكون من أفعال الغير وليس على الاحتمال الثاني، يعني أن لا يكون محالا، فإن هذا واضح، فلا معنى لأن يبحثه الأعلام ويشقق فيه الأدلة والكلام. الشاهد الثالث لم يتعرض الأعلام في باب الإجارة وفي باب الجعالة لاشتراط القدرة على العمل المستأجر عليه. القدرة على العمل المستأجر عليه أو على العمل المجعول له جعالة. بهذا المعنى الذي أشرنا له وهو أن لا يكون العمل محالاً عقلاً أو ممتنعاً عادياً. وما ذلك إلا لوضوح المسألة. فإنهم ذكروا من جملة الشروط المعتبرة أن يكون العمل المستأجر عليه أو المجعول له جعالة عملا محللا ليس حراما، وأن تكون له مالية ولم يذكروا أنه يكون مقدورا بمعنى لا يكون محالا عقليا أو ممتنعا عاديا. إذا فمما ذكروه في باب الإجارة وفي باب الجعالة يفهم مقصودهم ومرادهم مما ذكروه في باب البيع عند بحث الشروط المعتبرة في صحة الشرط. فإذا مقصودهم من القدرة الاحتمال الأول، يعني أن لا يكون المشروط من أفعال غير، لا أنه لا يكون محالا عقليا أو ممتنعا عاديا. الشاهد الرابع أن الأعلى، يا شيخ صادق مولاي من زمان ما رأيناكم، الحمد لله على السلامة. إيه معلوم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. مسأل عنكم يعني إحنا، ليس إلا أنتم في القلب يا شيخ صادق. الشاهد الرابع أن الأعلام ذكروا من جملة الأمور المعتبرة في صحة الشرط
أن يكون الشرط سائغا كما سيأتي عن المصنف أيضا أنه سيذكر اعتبار أن يكون الشرط سائغا. وهذا الشرط الثاني الذي أشار إليه والذي سنبحث عنه. فإذا كان من الأمور المعتبرة أن يكون الشرط سائغا من المعلوم أن السائغ يعني الجائز شرعا هو المقدور عليه، وأما المحال العقلي أو الممتنع العادي فلا يتعلق به الجواز الشرعي. إذن فالقدرة على الشر بمعنى أن لا يكون محالا عقلا ولا ممتنع عادة داخل في ضمن اشتراط جواز الشر الذي هو الشرط الثاني من الشروط التسعة. فلا بد إذن أن نقول مقصودهم من القدرة غير الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني داخل في الشرط الثاني، لأنه لا يكون جائز شرعا إلا ما لم يكن محالا وما لم يكن ممتنعا. أما المحال العقلي أو الممتنع العادي لا يكون جائزا شرعا أصلا. فلأجل ذلك نقول هذا شاهد على أن المقصود بالقدرة الاحتمال الأول، يعني لا يكون من أفعال الغير، أما أن لا يكون محالا أو لا يكون ممتنعا هذا داخل ضمن الشرط الثاني أن يكون سائغا. الشاهد الخامس يا مولاي هو أن اشتراط تحقق فعل الغير الذي يكون خارجا عن قدرة المتعاقدين أمر متعارف لدى العقلاء، فإننا نجد العقلاء بالوجدان يشترطون في معاملاتهم أمورا من أفعال الغير. فمثلا يقول البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يسقط علينا مطر من السماء في هذا اليوم، مع أن سقوط المطر من أفعال الله سبحانه. أو مثلا يقول البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يأتي الحاج من مكة المكرمة، مع أن هذا من أفعال الغير وهذا أمر متعارف كثيرا بحيث يثبت خيار تخلف الشرط لو لم يحصل المشروع. فبما أن هذا واقع لدى العقلاء فهذا شاهد على أن المقصود باشتراط القدرة الاحتمال الأول، لأنه هو معناه أن لا يكون من أفعال الغير. طبعا في كلام هنا أشار له المصنف ما كان بحاجة إليه، هذا سنبينه ونشرحه أثناء التفصيل حتى لا يشوش. الشاهد السادس تعبير الأعلام عن اشتراط القدرة في الشرط ببعض الأمثلة المرتبطة بأفعال الغير لا بأفعال الناس، مثل ما ذكره العلامة في القواعد قائلا يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا. ومن المعلوم أن جعل الزرع سنبلا والبسر تمرا من أفعال لا تبارك وتعالى، وهذا ما نبه عليه أيضا الشهيد الثاني في حاشيته على القواعد للعلامة، حيث قال إن المراد جعل الله الزرع سنبلا والبوسر تمرا، هذا هو المشروط، يعني المشروط فعل من أفعال الغير، لذلك يكون باء طلا لعدم القدرة عليه. ولذلك كذلك عبروا بأن يشترط البائع على المشتري مثلا بلوغ الزرع، بلوغ الزرع لا التبليغ، فرق بين البلوغ والتبليغ، يعني ما اشترط عليه أن يفعل هو بل قال بلوغ الزرع، يعني الذي هو من أفعال الغاية، أو مثلا يشترط عليه انعقاد التمر أو انعقاد الثمرة لا عقد الثمرة. ومن المعلوم أن الانعقاد من أفعال الغير لا من أفعال الناس، وإلى آخره من الأمثلة التي مثلوا بها. إذن من خلال أمثلة الأعلام التي مثلوا بها نعلم أن المنظور إليه من اشتراط القدرة يعني أن لا يكون المشروط من أفعال الغير. إن قلت قلت، وبهذا ختام النقطة، إن قلت إن المحقق الحلي في الشرائع مثله بمثال ينسجم مع الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، وهذا شاهد على أن المقصود من القدرة على الشر لا يكون محالا عقلا أو ممتنعا عادة، حيث قال المحقق ما نصه: ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره. الآن لاحظ يا محققنا الحلي ما مرادك من ما لا يدخل في مقدوره؟ قال كبيع الزرع على أن يجعله، هذا محل الشاهد، أن يجعله سنبلا، يعني هو المشتري مثلا أو البائع يجعله سنبلا، والرطب على أن يجعله تمرا. ومن المعلوم أن هذا الشرط من المحالات العقلية، ليس بمقدور المشتري أو البائع جعل التمر جعل البسر تمرا أو الزرع سنبلا، فلو كان مقصود المحقق هو الاحتمال الأول لكان المناسب أن يعبر بهذا التعبير كبيع الزرع على أن يصير سنبلا أو على صيرورته سنبلا والرطب على صيرورته تمرا، ولا يقول على أن يجعل له، يعني المشتري أو البائع. وكذلك أيضا بنفس العبارة عن العلامة الحلي في كتابه التذكرة، حيث قال مسألة، ما نقل المصنف نفس العبارة، أنقلها إليه، مسألة من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البائع عليه. فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله، ما قال أن يصير أو صيرورته، قال أن يجعله، مع أن يجعله محال عقلا أو ممتنع عادة، على أن يجعله سنبلا أو البسر بشرط أن يجعله تمرا، بطل ويبطل البيع أيضا، لأن الشرط الفاسد مفسد بناء على هذه الكبرى. إذن فالمقصود من اشتراط القدرة على الشرط الاحتمال الثاني، يعني أن لا يكون محالا أو ممتنعا، هذا إن قلت إن عبارة المحقق وعبارة العلامة غير واضحة في ذلك، بل تحتمل ما ذكرناه من الاحتمال الأول، فتقبل الإرجاع إليه. فالمقصود في عبارة العلامة أن يجعله، يعني يفعل مقدمات صيرورة الزرع سنبلان، ومقدمات صيرورة البسر تمران، من السقي والرعاية، هذا هو. على أن يصير كذلك، على أن يصير الزرع سنبل ويصير البسر تمرا بفعل الله عز وجل، وبالتالي يكون هذا الشرط ممتنع على المعنى الأول، لأنه من فعل الغير. فافهم إشارة إلى دقة المطلب، حتى أن البعض تململ من هذه الشواهد الستة التي ذكرت. تم الكلام من الشيخ أحمد مولاه، هذا ترى قاعدة مهمة، لازم تحقق، ولبالك يعني أنها القاعدة ما يعتمد عليها، هذا أنت دائما تتعمل بيها، تروح تبيع في الباسات كتب، تشتري كتب إلى آخر بشروط، لابد تحقق القاعدة. ثلث الكتاب في هذه القاعدة يا مولاي، 108 صفحة كلها في هذه القاعدة، ثلث الكتاب. إذن تحصل لديك يا مولاي الجليل أن هناك احتمالين لاشتراط القدرة في صحة الشر. الاحتمال الأول ألا يكون من أفعال الغير، الاحتمال الثاني ألا يكون محالا عقليا أو ممتنعا عاديا. واختار المصنف الأول. أنتم الآن قبل نطبق، ما رأيكم فيما ذكر من كلمات المصنف؟ ما رأيكم سواء في أصل المطلب أنه اقتصر على الاحتمالين، سواء في هذه الشواهد التي جمعها هنا وهناك وبقينا حيارى هكذا لا نعلم ماذا نصنع؟ ها أفيدونا وأفتونا ما جريب. خوش يمكن يريدون الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. وبكلمة أخرى شيخ صادق، لا بأس نوضح كلمات الأعلام، وبكلمة أخرى يمكن أن يقال لا يهمنا مراد ومقصود الأعلام من القدرة، سواء كان مرادهم الاحتمال الأول أم كان مرادهم الاحتمال الثاني. فيأتي البحث على كلا الاحتمالين. المهم أن المشروط عليه ليس قادرا على الشرط، إما لأنه من أفعال الغير، إما لأنه محال عقلا أو عادة. فهل هذا الشرط الذي ليس مقدورا عليه لأنه من أفعال الغير أو لأنه محال أو ممتنع صحيح أو أنه فاسد؟ ثم إذا كان فاسد هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ إذن لا يهمنا المراد، المراد الأول المراد الثاني، بل يمكن أن يكون الاحتمال كلا الاحتمالين، ويمكن أن نناقش في كل الشواهد لو أرادنا شاهدا شاهد، كلها غير واضحة، إنما هي مجرد تجميع قرائن ليس أكثر من ذلك، وإلا كلها قابلة للمناقشة. فالصحيح هو أن يقال بأن بأي معنى فسرنا القدرة للاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الأعم، يصح البحث أن هذا الشرط غير المقدور عليه لأي سبب كان صحيح أو غير صحيح. وهذا الذي سيأتي في النقطة الثانية، الدليل على اشتراط القدرة. طبق العبارة. مسألة في شروط صحة الشرط، وهي أمور قد وقع الكلام أو الخلاف فيها، أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف، فيخرج ما لا يقدر العاقد على تسليمه إلى صاحبه، سواء كان هذا الأمر الذي لا يقدر عليه صفة على نحو شرط النتيجة، لا يقدر العاقد على تسليم العين موصوفا بها مثل صيرورة الزرع سنبلا، وكون الأمة والدابة تحمل في المستقبل أو تلد كذا ذكرا، أو كان على نحو شرط الفعل، أو كان عملا كجعل الزرع سنبلا أو والبسر تمرا كما مثل به في القواعد. لكن الظاهر أن المراد به، يعني بهذا المثال الثاني، جعل الزرع سنبلا، يعني جعل الله الزرع، مو أن المشتري أو البائع يجعل الزرع سنبلا، أن المراد به جعل الله الزرع والبسر سنبلا وتمرا. خب الآن نبدأ النقطة الأولى، ما هو المراد من اشتراط القدرة الذي الآن نبحث عنه؟ يقول: والغرض الاحتراز عن اشتراط فعل غير العاقد، هذا الاحتمال الأول، مما لا يكون تحت قدرة العاقد كأفعال الله سبحانه، لا أن المراد باشتراط القدرة يعني الاحتراز، هذا الاحتمال الثاني، عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط عليه. لماذا اخترت هذا الاحتمال الأول؟ لشواهد ستة. الشاهد الأول: لأن الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء. إذن لا معنى لأن نوجه كلام الأعلام ونحمله على هذا الاحتمال الثاني الذي أصلاً لا يقدم عليه العقلاء. شاهد الثاني: والإتيان بالقيد المخرج لذلك، يعني المخرج للمحال العقلي والممتنع العادي، يعني الإتيان بالقيد وهو القدرة، الإتيان بالقيد يعني اشتراط القدرة حتى نخرج المحال العقلي والمحال العادي، والحكم عليه بعدم الجواز يعني هذا الشرط لا يجوز، وعدم الصحة بعيد عن شأن الفقهاء، لأن الفقهاء ينظرون إلى الأمور المتعارفة، ما ينظرون إلى الأشياء التي لا يقدم عليها العقلاء. شاهد الثالث: ولذا لم يتعرضوا لمثل ذلك، ما قالوا أنه من شروط العمل المستأجر عليه أو من شروط العمل المجعول عليه جعلا أن يكون مقدورا عليه بمعنى لا يكون محال أو ممتنع، لم يتعرضوا لمثل ذلك في باب الإجارة والجعالة، فمن خلال ما ذكروا في الإجارة والجعالة نفهم ما ذكروا في بحث البيع في بحث الشروط. الشاهد الرابع، مع أن اشتراطه كون الفعل سائغا الذي هو الشرط الثاني الذي سنبحثه إن شاء الله يغني عن اشتراط القدرة، لأن الذي يكون سائغ يعني جائز شرعا هو المقدور عليه، إذ لا يمكن أن الشرع يحكم بالجواز على شيء ممتنع عقلا أو ممتنع عادة، لا معنى لذلك. الشاهد الخامس، نعم اشتراط تحقق فعل الغير عن الخارج عن اختيار المتعاقدين المحتمل وقوع في المستقبل وارتباط العقد به بحيث يكون التراضي منوطا به وواقعا عليه، هذا جاري عند العقلاء، يقول بعتك الكتاب بشرط أن يسقط مطر من السماء اليوم، بعتك الكتاب بشرط أن يأتي زيد من الحج، هذا واقع، أمر صحيح عند العقلاء مطلوب لهم، لذلك هذا المناسب لحمل القدرة على الاحتمال الأول. بل أول هذا الذي قلنا أثناء التطبيق حتى لا يتشوش المطلب عليك يا مولاد، بل هذا الشر يعني اشتراط فعل خارج عن اختيار المتعاقدين هذا مما يرتكبه العقلاء، وارتكاب العقلاء له أولى، يعني اشتراط العقلاء له أولى من اشتراط الوصف الخالي الغير المعلوم تحققه، كان يشترط البائع على المشتري يقول أو يشترط المشتري يقول اشتريت منك العبد بشرط أن يكون كاتب وهو لا يعلم العبد كاتب أو لا، هذا يقدمون عليه العقلاء، اشتريت الكتاب بشرط أن اشتريت العبد بشرط أن يكون كاتب أو اشتريت هذا الحيوان هذه الدابة بشرط أن تكون حاملة، هذا يقدم عليه العقلاء بلا كلام. فنقول إذا كان العقلاء يقدمون على هذا الذي لا يعلم بتحقق الوصف بالفعل، فمن باب أولى أنهم يقدمون على اشتراط ما يطلب تحققه في المستقبل. ما هو وجه الأولوية؟ لأن الذي لا يعلم تحققه بالفعل قد يبنى على أنه متحقق، فلذلك يقدم على الشراء، يقدم على أنه متحقق لعل العبد كاتب كما هو الحال الغالب فيشتر. أما الأمر الذي يعلن أنه ليس متحقق الآن فلا، فطبيعي أنه يشترطه حتى يضمن تحققه في المستقبل. الشاهد السادس، ويدل على ما ذكرنا تعبير أكثرهم ببلوغ الزر، ما قال تبليغ الزر قال بلوغ، والبسر سنبلا وتمرا أو لصيرورتهما، ما قال تصير، فرق بين الصيرورة والتصير كذلك، وتمثيلهم للغير المقدور بانعقاد الثمرة مو عقد الثمرة انعقاد، وهذا ليس من فعل المشروط عليه، وإناعها وحمل الدابة فيما بعد ووضع الحامل في وقت كذا وغير ذلك. ومن هنا قال العلامة في القواعد، وقال العلامة في القواعد يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا. قال الشهيد الثاني في محكي حواشيه على القواعد إن المراد جعل الله الزرع سنبلا والبسر تمرا، لأن إنما نفرض ما يجوز أن يتوهمه عاقل لامتناع ذلك من غير الإله، فلا معنى أن يشترط عليه البائع يشترط على المشتري أو العكس، يعني البائع يشترط على المشتري أنه هو يجعل الزرع سنبل، لا يعني يشترط أن الله يجعل ذلك، فيكون هذا مناسب للاحتمال الأول يعني اشتراط فعل خارج عن قدرة المكلف نفسه. لكن هذا إن قلت قلته، لكن قال في الشرائع ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدورا، وبماذا مثل؟ قال كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا، وهذا مناسب للاحتمال الثاني يعني اشتراط فعل محال أو ممتنع. قلت لكن لا بد من إرجاعها إلى ما ذكر، يعني أن يجعله الله سنبلا، أن يجعله الله تمرا، مو أن يجعله يعني البائع والمشتري، إذ لا يتصور من المتعاقدين القصد من العاقل إلى الإلزام والالتزام بهذا الممتنع العقلي. هذا ممتنع عقلي، كيف يشترط عليه؟ أمر ممتنع. اللهم إلا أن يراد إعمال مقدمات الجعل، يعني يقول بشرط أن تجعله زرعا أو سنبلا، يعني تسقيه الماء تحافظ عليه بحيث يصل إلى هذه النتيجة. اللهم إلا أن يراد إعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الإيصال، فأسند أو فأسند الجعل إلى نفسه، إلى نفس المشتري مثلا بهذا الاعتبار، لأنه قادر على المقدمات. فافهم، إشارة إلى دقة المطلب كما قال الشهيدي، وإن قال اليزدي شيئا آخر لكن الحق مع الشهيدي. النقطة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.